بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة وأنعمه علينا منهمرة، أنعم علينا وجعلنا من بني آدم، وهذه نعمة كبرى لأن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وشرف بني آدم، جعل ابن آدم في الدنيا خليفة لله على الأرض، وفي الآخرة يكون بني آدم جلساء لله في الجنة تكريما وتشريفا لابن آدم. فبني آدم من خير المخلوقات، الله سبحانه وتعالى خلقنا وأحبنا وأتى بنا في هذه الدنيا فقط للامتحان والاختبار، وكي تكون هذه الدنيا فترة الامتحان والاختبار مطية للآخرة. فكل ما حول الإنسان في هذه الدنيا يجب عليه أن يستخدمه كي يكون سببا لرضا الله سبحانه وتعالى وسببا لدخوله الجنة. والحمد لله أننا من المسلمين، لأنه كثير من بني آدم حرموا نعمة الإسلام بسبب الجهل، بسبب الدنيا، بسبب الشيطان، بسبب أشياء حوله كانت سببا أنه حرم من نعمة الدين، نعمة الإسلام. ولكن الله سبحانه وتعالى من علينا بنعمة الإسلام، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذه النعمة التي تكون سببا أن الإنسان يحيا في الدنيا حياة طيبة، والحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. بسبب نعمة الدين الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد فيرحمه، عندما يدخل القبر يتحول قبره إلى روضة من رياض الجنة بسبب نعمة الدين، أنه يحب الدين ويحافظ على الدين ويحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل قبره روضة من رياض الجنة، فيؤتى له في القبر برائحة الجنة وألوان الجنة ومناظر الجنة ويتمتع بها إلى يوم القيامة. ويوم القيامة بني آدم المسلمون يكون تحت عرش الرحمن أو في ظل الرحمن أو على منابر من نور بسبب نعمة الدين، ينجو من النار ويدخلون الجنة فيجدوا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل ما يتمناه حياة سعيدة هنيئة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل هذا بسبب نعمة الدين. والحمد لله أننا من خير أمة أخرجت للناس أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة المرحومة، هذه الأمة التي أمرها الله سبحانه وتعالى بما أمر به المرسلين وكلفها بما كلف به المرسلين، هذه الأمة مسؤولة عن العبادة ومسؤولة عن نشر هذا الدين العظيم، مسؤولة عن نشر هذه النبي صلى الله عليه وسلم بين العباد حتى يرحمه في الدنيا ويرحمه في الآخرة. فالحمد لله أننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، كان طبيبا للدنيا وكان رحمة للآخرة عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا أمرنا أن نتداوى، وبين لنا أن المسلم إذا رزق الله سبحانه وتعالى المرض يكون سببا لرحمته، وكذلك إذا تداوى يأخذ الأجر على هذا التداوي. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن كل ما حولنا يجب أن نستفيد منه حتى نحصل على رضا الله والجنة، حتى المرض، نعم حتى المرض. بعض الصحابة يقول يا رسول الله أحب المرض، فيسأله في حديث طويل يقول لماذا؟ قال يا رسول الله إذا مرضت يخف ذنبي، إذا مرضت يخف ذنبي. فالذي يرض ويصبر على المرض الله سبحانه وتعالى يخفف له ذنبه. ولكن من السنة التداوي، أن نتداوى، في معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تداوى، تداوى عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. فعندما تتداوى أيضا هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من السنة، تأخذ الأجر أنك تحافظ على هذا الجسد، هذا الجسد الذي أعطاه الله لك إعارة تستخدمه في هذه الدنيا كي تستطيع أن تعبد الله وتسجد وتركع وتقوم وتذهب وتصوم وتحج، تستخدم هذا الجسد في عبادة الله سبحانه وتعالى. فعندما تتداوى أنت تضع نيتك في هذا الأمر، يا ربي أنا أتداوى حتى أستطيع لهذا الجسد أن أعبدك حق العبادة. فأيضا تأخذ أجر أنك تبحث عن الشفاء وتبحث عن الدواء. أما بالنسبة لموضوع الحجامة،
ومن أسباب الشفاء، من أسباب الشفاء، الله سبحانه وتعالى هو الشافي، الله سبحانه وتعالى هو خالق الأشياء وخالق الأحوال، خلق المرض وخلق الشفاء وخلق الدواء، وكل مخلوق مستقل عن الآخر، كما خلق المال وخلق الجاه وخلق العزة وخلق الذل، وكل مخلوق من هذه المخلوقات منفصل عن الآخر، فليس علاقة بين المال والسعادة، ولو كان المال مرتبط بالسعادة لكان قارون من أسعد الناس أو فرعون أو هامة، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق السعادة وخلق العزة وخلق المال مخلوقات مستقلة عن بعضها. ولكن امتحان واختبار لابن آدم أنه دائما يخفي سبحانه وتعالى قدرته وراء الأسباب، يخفي قدرته وراء الأسباب، وراء المال يخفي السعادة حتى يظهر الجاهل ويقول نعم فينا لسعادة، لكن الذي يرى بالحقيقة يرى بعين الغيب يرى بالحقيقة يعلم أن ليس في المال سعادة، والدليل موجود في القرآن، وإنما السعادة فقط كل من يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعده الله أن يحيي حياة طيبة، وعده أن يفوز في الدنيا وفي الآخرة. كذلك المرض مخلوق والشفاء مخلوق، إذا صادف الدواء موعد الشفاء من الله أتى الشفاء، إذا لم يأتي لا يأتي الشفاء. لذلك الناس اللي تفهم يقول لك لسه ما عزمش هذا الدواء وتعالج، لكن الناس الكبار كانوا دايما يسمعون يقول لك لسه ما عزمش مين؟ ربنا الله هو المرض مش هيجي الا بالاذن. ايوه مش هيجي الا بالاذن، ملوش علاقه بالدواء، ملوش علاقه بالدواء. طب تاخد دواء ليه؟ اسباب وسنه، اسباب، والاخذ بالاسباب سنه تاخذ عليها اجر، لكن اذا اعتمدت عليها تصل الى غرفه الكفر او الشرك. طب اذا تركت الاسباب تماما يعتبر فسق، فلاخذ بالسبب ولا اعتمد على السبب، اخذ بالسبب سنه واعتمد على رب السبب. ماشي يا احباب؟
فالله سبحانه وتعالى خلق المرض وخلق الشفاء وخلق وانزل اسباب كثيره للشفاء، منها
ايه؟ القران. انسان يقرا القران الله سبحانه وتعالى يأتيه بالشفاء، وفي معنى الحديث من لم يشفي القران فلا شافي له، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن اسباب الشفاء ايضا الدعاء، انسان يا رب اشفيني وطلعت من قلبه الله استجاب يديه شفاء، لا خد دواء ولا راح للدكتور. من ضمن اسباب الشفاء الطبيب والدواء، اروح للطبيب واخد الدواء واستعين بالله ياتي الشفاء، ده سبب ايضا. من ضمن اسباب الشفاء واحد ياخد عسل، مرض شرب عسل خف ازاي؟ تبع يعني صاحب الاسباب والذي خلق المرض سبحانه وتعالى دلنا على ذلك. وكذلك ماء زمزم، واحد شرب ماء زمزم وربنا كتب له الشفاء، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ماء زمزم لما او زمزم لما شربت له. واحد ثاني خد حد في البركه وخف، واحد ثاني عمل حجامه وهنشرح معناها ايه بقى وخف، واحد ما راح دكتور ولا خد عسل ولكن راح لواحد فقير واعطاه ماء، وكان راح دكتور هيشوف مثلا 20 جنيه ولا 10 جنيه و20 جنيه دواء، راح لواحد فقير اداله ايه؟ اداله 30 جنيه فقط. فايه علاقة المريض بهذا الايه؟ بهذا الرجل؟ لا عنده تخصص ولا عمل أشعة ولا اداله أدوية ولا حتى قراءة القرآن ولا أي حاجة خالص، وإنما حديث ده ومرضاكم بالشر. إذا لو كان في لابد من وجود علاقة بين الطبيب والمريض أو الدواء والمريض كان يعني نستعجل كيف يأتي الشفاء من الصدقة، لكن العلاقة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. فأول نقطة تأتي بأذهاننا أن الشافي هو الله، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج أسباب، قادر أن يأتي بالشفاء بدون السبب، وهناك أسباب كثيرة يعلمها من الله سبحانه وتعالى لا نعلمها، وأسباب الشفاء كثيرة جدا. فأول شيء أيها الأحباب الكرام يكون في ذهننا أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى بالسبب وبدون السبب، بل لا يحتاج إلى سبب سبحانه وتعالى. ماشي يا جماعه؟ عشان مش كل مره نعمل واحد مثلا كل ما يمرض يعمل حجامه يخف، كل ما يمرض يعمل حجامه يخف، يغلط يقول ايه؟ الحجامه بتشفى، يبقى كده غلط ولا ما غلطش؟ غلط، لان كل مره يجيب صداع اخد اسبرين واخف، ده الاسبرين ده بيشيل الصداع وبيقولها بلسانه ما يقصدش حاجه، ولكن ايضا دخل في دائره الخطا. لكن من؟ الشافي هو الله. ده ممكن الشيطان يضحك عليا ويوقعني في الكلام، طب اعمل ايه؟ احفظ لنفسي اول ما يجي المرض اخذ بثلاث اربع خمس اسباب. اول حاجه ادعي، هي حاجه دي دعاء مش هيكلفنا حاجه، قول يا رب، قول يا ربي، يقول لك عبدي ربي عبدي، وتقرا القران وتروح للطبيب، وانت رايح للطبيب تصدق، خد حاجه من المسجد، واحده غلبان حاجه، اشرب شويه عسل، خد حبه بركه، خد خمس ست اسباب، يقول لك والله انا قرات القران ودعيت ورحت للدكتور وخدت الدواء وشفت عسل، مش عارف الشفاء جه منين، لكن اللي انا اعرفه الشافي هو الله. ماشي. يبقى ما نقولش المسألة بإيه؟ في حاجة واحدة أو في سبب واحد من أسباب الإيه؟ الشفاء. بالنسبة لموضوع الحجامة وهو من أسباب الشفاء. في أحاديث صحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. منها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: جعل شفاء أمتي دي ثلاث: شربة معجن اللي هي الحجامة، ومسجد عسل، والكي. وأنا أكره الكي، وفي رواية وأنا أنهى عن الكي. ده حديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في أحاديث كثيرة إحنا بالنسبة لنا كمسلمين يكفينا حديث واحد صحيح لشرعية الأمر. هناك أحاديث كثيرة بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها موضوع. وفي كتاب اسمه فيما ورد أن شفيع الخلق يوم القيامة احتجم وأمر بالحجامة. هذا الكتاب تقريبا فيه أغلب أو جميع أحاديث الحجامة الصحيحة والحسنة والموضوعة ومخرجة. فيه تقريبا 90% من أحاديث الحجامة اللي يحب ياخد المجال. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، واحتجم في الأخذعين والكاهن. وفي بعض الحديث: ما مررت على ملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قال: يا محمد أوفي أمتك بالحجامة. في الحديث الثاني: إذا كان في أدويتكم خير فبالحجامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث: ما اشتكى أحد النبي صلى الله عليه وسلم وجعا أو ألما إلا أمره بالحجامة. فمن ناحية شرعية الحجامة قائمة، والرسول صلى الله عليه وسلم أكدها واحتجم وأمر بالحجامة، فأصبح السنة أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي منه الحجامة قولا وفعلا. فمن ناحية شرعية الحج يمشي في هذا المجال. الحمد لله الكتب كثيرة موجودة في البخاري باب التداوي بالحجامة والمسلم وزاد المعاد والطب النبوي، ومعظم كتب الطب اللي هي في مجال الإسلام، وكذلك في الطب القديم 90% من كتب الطب القديم كلها موجود فيها الحجامة. وانتشرت الحجامة أيضا في أوروبا، وكانت موجودة حجامة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام أكدها، وتأكيد الإقرار من أيضا من السنة، الفعل والإقرار والقول من السنة، فهو أقرها عليه الصلاة والسلام. وفي طبيب ألماني كاتب كتاب معناه تعليم الحجامة، شروب كوب ليرجو شروب كوب، يعني تعليم الحجامة، كاتب كتاب وجاي في تاريخ الحجامة أنها موجودة سنة 3900 قبل الميلاد، وعند في الدولة العشرية، وعند القدماء المسلمين سنة 2200 قبل الميلاد. وتتبع تاريخ الحجامة في البلاد حتى وصلت أوروبا، وقال إن أوروبا تركت الحجامة سنة 1920 وسماها من غلاء الطب أو من دور الطب مما يتركوا الحجامة. في كتاب الطب النبوي للدكتور القلعجي أيضا قال: ما كانت تخلو مجلة علمية طبية من فائدة من فوائد الحجامة حتى سنة 60. بعد سنة 60 اختفت الحجامة من المجلات العلمية الطبية تماما، حتى كل الجيل الجديد اللي صار من الأطباء بعد سنة 60 ما قالوش حاجة عن الحجامة. فالمقصود إن الحجامة يعني إيه تبعد عن ساحة الطب في أوروبا وفي مصر وفي العالم كله، لأنها فعلا سبب بشفاء كبير جدا من الأمراض، بل كانت متربعة على عرش الطب مدة طويلة من الزمان لغاية القرن اللي احنا فيه ده، او لغاية قريب في هذا القرن. لكن الحجامة كانت اساس ان عرب الطب القديم الشفاء بالاستفرار، الشفاء بالاستفرار، يلقى اللي هو يرجع او يسهل، يسموها المشي، بيقراها كده ايه المشي، المشي يعني ايه ما كانش في دورات مياه، رايح جاي رايح جاي رايح جاي، فيسموه المشي اللي هو الاسهال. كذلك العرق، العرق نفسه من اسباب الشفاء. والحجامة اللي هو خدوش خفيفة بسيطة جدا على سطح الجلد في أماكن معينة، وبنحط عليها كاس يمص الدم الموجود في هذه المنطقة ويحصل بعدها الشفاء. وفي نوع تاني اسمه الفض، الفض ده محتاج متخصص، طبيب متخصص في عروق معينة، ويقطع العرق ويخف الدم اللي فيه، يكون سبب الشفاء، ودي احنا مالناش علاقة بيها لأنها تحتاج لمتخصص. أما الحجامة لا تحتاج لمتخصص. ده ايضا قال الدكتور القلعجي في كتاب الطب النبوي، تعليق الدكتور القلعجي. فبالنسبه لتاريخ الحجامه كان موجود ولغايه دلوقتي موجوده في بلاد كثيره، السعوديه موجوده رسمي واخد تصريح رسمي، موجوده في اليمن، موجوده ما زال في اوروبا، موجوده في الصين، في الصين موجود في كتب عن الابره الصينيه والحجامه. وبرضو دخلنا منها بعض النسخ او حد كده هو يعني الحمد لله كانت سبب في ان احنا ايه يعني زودت المعلومات. مشكلة الحجامة انها ما انتشرتش يعني في اسباب خلت الحجامة ما تنتشرش. منها ان 90% من اللي بيعملوا الحجامة خاصة في بلاد العرب ما عندهمش ثقافة عن الطب. في ظل هذا الصراع والتقدم في الثقافة اصبح الانسان المثقف ما يقتنعش بالانسان غير المثقف. فيخليه للاخر خالص اما يلف ويدوق بالاخر يروح له. فده خلى جزء كبير من الناس ان هم بعدوا عن موضوع الحجامة. النقطة الثانية كان زمان الحجامة واغلبها بالنار. يجيب كوباية او كاس ولع فيه ورقة فطبعا الهواء بيتمدد ويضعها فوق المكان اللي فيه الألم الروماتيزم او الرطوبة وكده. فالهواء اما الورقة بتطفي الورق الهواء ده كان مش فضلت بيقل فبتظبط الجلد والنسيج اللي تحت. بالطريقة دي مشدة الاخلاط والاورام والروماتيزم والرطوبة من الاماكن ذو اهمية زي المفاصل والعظام الى سطح الجسم. فكرة النار كانت بتخوف كتير من الناس. ولو دفع مرة هيتوب يعمل حجامة تاني. فده كان سبب الناس كتير هربت من الحجامة عشان عملية النار. كذلك كان يستخدم المشرط نفسه من واحد للثاني. الموز نفسه يستخدم من واحد للثاني في ظل هذا الزمان يعني في العدوى انتشرت والفيروسات كترت فبرضه كان سبب ان الناس هربت من الحجامة. كان نفس الكاس يستخدم من واحد للثاني. ده فيروس كتير ما ينفعش ان انا اجيب الكاس واغسله وانضفه واستخدمه مرة ثانية. لا ده محتاج تعقيم شديد حتى ان هو يسيطر عليك. كذلك بالنسبه للحجامه يعني العمليه كانت وراثه لان في ناس بتستفيد منها ماديا كتير جدا وهي اصلا ما فيش فيها فن ولا خبره. فكان سبب ان اللي متعلمها بيخاف يعلمها لحد تاني. فكان دي من ضمن اسباب عدم انتشار الحجامه. طب ايه الحاجات اللي ان شاء الله تكون سبب انتشار الحجامه؟ يعني اول شيء الحمد لله يمكن اغلب الموجودين هنا ناس مثقفه وبدات تقرا الحجامه. عندنا هنا حوالي 5 6 كتب عن الحجامه واللي يحب يقرا مثلا ده كتاب اسمه الحجامه احكامها وفوائدها ده جاي من السعوديه برضه في اللي يحب يقراه هيستفيد منه. كتاب اسمه التداوي بالحجامه في الاسلام ده تقريبا جاي من قطر. كتاب برضه فيه معلومات قيمه جدا ده يعتبر احسن كتاب شامل في الموضوع. بعد كده عندنا في كتاب في مجموعة معجزات الشفاء بالحجامة ده كتاب. في كتاب تاني التداوي بالحجامة دول مجموعة على بعضها. وبعدين هنا اخ جمع الحجامة الموجود في الطب النبوي جمعها في فتح الباري في كذا من كذا كتاب جمع هنا برضو معلومات عن الحجامة. ده كتاب الماني من المانيا عن الحجامة اللي هو اسمه ده شروط وكيف هو تعليم الحجامة والترجمة الحمد لله الترجمة بتاعته برضو موجودة اللي يحب يصورها ياخدها. كذلك ده كتاب ثاني عن الحجامة برضو من ألمانيا الحجامة على الإبر قنوات الطاقة بتاعت الإبر السمية. كذلك برضو خدنا منه الأماكن ولخصناها. هنا في مذكرة عن الحجامة والأماكن بتاعتها. تقريبا نختصر الخمس كتب الحاجة اللي هي تمثلها. الحاجة اللي مش موجودة فيهم هي طريقة عمل الحجامة نفسها وال اللهم صل على سيدنا محمد والمحظورات يعني تلخيص لهذه الكتب. فاللي عايز يزود معلوماته يزود واللي عايز يختصر على المحاضره او على المجموعه دي مفيش مشاكل. ده سبب ان شاء الله يكون لانتشار الحجامه. النقطه الثانيه الان بعد بدل ما كانوا بيعملوا يستخدموا النار بالنسبه للحجامه بنستخدم الشفر. وكان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا يستخدموا الشفر. كان يجيبوا قرن الغنم او قرن البقر والارض من جوه مكرر ويقطع طرفه الاخراني ويبقى شكل البوق كده يحطه ويشرط فيه ويسده في الاخر وبعدين يشيله ويشرط ويحطه مره ثانيه. هي نفس الفكره. جبنا كاس جاز اللي هو البرطمان دوت بتاع الجربر وخرمناه ببنطة خالصة وموجود يعني سهل ما فيش اي مشاكل وحطينا فيه خرطوم وكلب. فانت مجرد ما تشرط كده تشرط في حاله الشرط ديت الهواء قل فشد الجلد والنسيج اللي تحت. هنا لو في اي رطوبه جوه كل ده بيطلع على ايه على سطح الجلد بعد كده يجي الدم يشيل. وهنشرح بقى كيف تعمل الحجامه على كل الاعصاب وعلى الطرق المختلفه حوالي 16 17 خط في جسم الانسان بتعمل عليه الحجامه. يعني استفادتها خط مختلف عن بعض، لان اسباب الشفاء كثيره ان شاء الله. ماشي، ولكن انت بتقفل حاجات في الدم كده، ده عمليه تشفيه. فعمليه الاستغناء عن النار كان سبب لانتشار الحجامه ايضا. ازاي؟ كذلك بنستخدم المشط الطبي او النوس مره واحده ويترمي. ونرمي الجوانتي، والكلام ده هيجي ايه الشرح عليه فيما بعد. من اهم الاسباب اللي هي ان شاء الله تساعد في نشر الحجامه ان الحجامه مجانا. الحمد لله بنعملها مجانا، ما خدش منها اي حاجه نهائي. ايه ما كلفناش حاجه، يعني الكلب كلفنا 10 سنين والخرطوم حوالي 3 سنين وكلفت شيرين، يعني كلها بعضها مش داخله ايه حاجه ساعه، يعني كوبايه شاي. فاللي بيجي بياخدها هديه تحيه على اي حد. يعني اصلا هو مش مكلف شيء ان هو يبلعنا يعني. ماشي؟ ماشي؟ فالحجامه بتتعمل مجانا وليها فوائد. مجرد ما تعمل حجامه مجانا فوائد كثيره جدا جدا جدا. منها تاتي المحبه بين المسلمين، وتاتي صفه الاكرام بين المسلمين. كذلك انت لو تعلمت الحجامه وتعملها مجانا، راجل شغال او موظف او طالب او مشغول، عندك ولادك عندك بيتك عندك شغلك، عملت حجامه الواحد خاف والثاني خاف والثالث خاف، ايه اللي يحصل؟ هتلاقي البيت اتملى ناس، وهتضطر انك انت تعلم دي. وهيوب الثواب عند الله، فهتضطر ان انت تعلمه علشان على الاقل تشيل من عملتك الحمل، والا هتلاقي نفسك بقى ايه، لا عارف تشتغل ولا عارف تشوف مصلحتك، لكن ما تخش عليها حد. لكن لو انت تاخد فلوس هتقول لا خليني انا بقى صاحب الايه؟ اسيطر على الفكره دي، ومعرفش حد، يعني في بلاد شفناها ما يرضاش يخلي الاثنين يعملوا حجامه في وقت واحد، يقول لا كل واحد يجي مره عشان ما يشوفش بيعمل الحجامه ازاي. بيقول ياخد من وراها فلوس، لكن لو جاب من وراها حسنات مفيش مشاكل، ده اللي هيتعلم هيخدمني. لو مثلا كل واحد هيجي يتعلم انا اديني 10 جنيه واقول له بص بعد كده لما تعمل حجامه لواحد تعلمه هيديك 10 جنيه، دي نصها وانت نصها، في الاول هيوافق شهر اثنين ثلاثه وبعد كده ايه مش هشوفه تاني. ماشي، لو هو علم واحد ثالث اقول له اديني مش هقدر اديني، اقول لا انا هدي اللي علمني. لكن لو حسنات وخد من وراها 100 حسنه، عمل حجامه لواحد وخد 100 حسنه، هيديني منهم كام؟ 100. هيديني 100 دروس. وبعدين هو علم 10 تانيين، هو كل ده هيرجع تاني ايه؟ يرجع لك تاني استحقتك، فتكون سبب انتشار الحجامه. حتى بعد الموت واحد مات وعلم ناس حاجه، الورثه مش عايز تاخد منه حاجه. لكن الحسنات الملائكه بتجيب له لغايه عنه. وصلها لغايه قبر. طيب ايه اضرار ناخد فلوس؟ قلنا اول حاجه مش هتقدر تعلم حد. طيب عملت حجامه لواحد وما خدتش، وخدت منه جنيه واحد بس. قال له شوف يا عم شرطونا وبهدلونا وخدوا مننا الفلوس وضحكوا علينا وما فيش اي نتيجه. لكن لو عملت له مجانا مش هيقدر يعمل حاجه. حتى لو ما خدتش يقول لك خلاص الراجل يعني عاملها الراجل ده، يعني هو الراجل يقول لك انا دكتور، ده قال لك انا عاملها لك راجل ده، جابت نتيجه جابت ما جابتش خلاص هو تتبعك حاجه، ما حدش يقدر يعاتبك في حاجه، فيكون برضه سبب للقرف. ماشي؟ طيب لو قاتل مسلم واحد ممكن تعمل لك قضيه كسب غير مشروع. تعمل لك قضيه ايه؟ مزاوله مهنه بدون تخفيف. انا دكتور بقى وباخد فلوس وبشتغل، تبقى الله يعوض علينا فيه. لكن اي حاجه لله سبحانه وتعالى تكون عليها حفاظا من الله. كذلك يمكن ده قانون في العالم كله، التداوي مجانا وبراءه المريض ما عليهش اي مشاكل. لكن هنا اللي بيجي وبيعمل حجامه بيمضي على اقرار اتيت بعمل الحجامه برغبتي ولم يطلب من اي اجر مادي ولا عين ولا ادفع اي شيء، ويفضل يكتب اسمه وعنوان. يوم حد يقول لهم شغالين يقول يا عم اتفضل هنا هتلاقي 3-4000 ورقه اهيت، اسال الناس دي لو حد منهم دفع هلله يبقى ليك كلام. يبقى دي برضه حفاظه ليك انك اللي يجي لك يعمل له حاجه زي كده. بتحتفظ بيها عشان ما فيش يوم ايام الشيطان يقدر يسلط عليك حد. فقدام مجانا هتكون سبب انتشارها. وبعدين هتدرس وتبقى معاك الاوراق والاماكن وكده دوت، يبقى انت راجل برضه تقدر تقنع اللي امامك. محاضره 3-4 ساعات هتاخد فيها ان شاء الله معلومات، لو قعدت مع طبيب تقدر انك انت تبسط له العمليه، تقدر توصل له الفكره. يعني مثلا يقول لك الدم ده، واحد يقول لك الدم الفاسد، ما فيش دم فاسد كده. لو الدم فاسد ما كانش مات. لكن تاني دم محمل بالاخلاص، دم محمل بايه؟ بالاخلاص. يبقى الطبيب فاهم، يقول لك ده قدامي ده دارس او فاهم ما بيلخبطش، فيبدا يستقبل منك تتعلم منك. كذلك نعملها باحترام مع الناس، يعني الطبيب لازم نعرف له حقه وقدره، راجل درس وراجل فاهم وفاهم اكثر مني، ولو عرف المعلومات دي هيجيب نتيجه قد 10 اضعاف. وانا اصلا مش محتاج فلوس، انا محتاج ايه؟ حسنات. فلو الحجامه ده في ايد الطبيب والطبيب اشتغل بيها هنستفيد 10 اضعاف ما احنا بنشتغل. والاصل دي شغله مين؟ الاطباء، مش شغلتنا. ولكن احنا مضطرين على ما ربنا يكرم الاطباء ويمسكوا في هذا الـ 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 هذا الخط او هذا الاسلوب من الشفاء، عسى الله سبحانه وتعالى ينفع بهم العالم. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، مسلم وغير مسلم. فسنه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا تفيد غير المسلم. فالاطباء لو ربنا كرمهم ومثل هذا الموضوع هيكون سبب لخدمه العالم كله ان شاء الله تعالى. فبهذه الطريقه ان شاء الله تبدا تنتشر الحجامه سنه سنه بينا وبين الناس. فاذا انها لوجه الله يكفيك ان انت حسناتك هتتضاعف تتضاعف تتضاعف. شوف لما يكون واحد مثلا رجله بقى لها 3-4 سنين وجعاه وعملت له حجامه وخف، قلت له ده لوجه الله اعمل حاجه. يمكن يجي لك دعوه واحده تكون افضل من صلاتك كلها اللي انت صليتها طول عمرك. لان دعوه الاخ لاخيه في دار الغيب مستجاب. ازاي؟ تدعي لك انت واولادك. وكل انتفاضة هي سنة. وزي كده نقطة النية، ايه النية بقى انت بتعمل الحجامة؟ النية انك انت ايضا تشارك في نشر هذه السنة، تتعلم مظبوط وتعلم. تقرأ وتستفيد وتعلم. ماشي؟ يبقى نيتك ان كل واحد من المسلمين يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعملها. نيتك انك تخفف على الناس، يمكن 30% من دخل اي أسرة عندنا راح على المسكنات. فلو انت كنت سبب انك انت تخفف جزء من هذا المبلغ يبقى انت وفرت لكل اسره مسلمه او غير مسلمه. وفرت للدوله. شو بتستورد الادويه قد ايه ومسكنات قد ايه؟ اذا انتجت الحجامه هتخف هذا الموضوع. يبقى انت انسان صالح ومفيد لاهلك ولبلدك ولناسك ولجيرانك واللي حواليك. الكل هيستفيد من هذه السنه، حتى البلد نفسها تستفيد. ان عندك 70% من الاغازات المرضيه بسبب ايه؟ ركبي، ظهري، صداع، حمدان، تعبان. اما الامراض دي فين تسبب الناس خف؟ يبقى انت اذا تشارك في ايه؟ في صحه الناس. ان هم هيزودوا انتاجهم، هيزودوا شغلهم، اصبحت انسان مفيد لبلدك وللعالم كله. فوسع النيه وانت شغال. لان كل ما وسعت النيه خدت ما خدت كل ما خدت الاجر الايه؟ الزياده. النيه ان انت مثلا كل واحد تقابله تعلمه. بدل زوجته مثلا عندها بواسير. شوف بقى لما تروح امراه تعمل عينيه بواسير. شوف بعدها قد ايه؟ والغيار قد ايه؟ والسكين والدوشه دي. تعلم زوجها وزوجها يعملها لها والبواسير تخف باذن الله. يبقى انت سترت ايضا زيوت المسلمين. شفت ازاي؟ فوسع النيه الله سبحانه وتعالى بيعطيك على قدر نيتك. فكل ما توسع النيه الاجر هيزيد. نيتك ان الناس هتتعلم دي تفضل تستمر الى يوم القيامه تكون صاحبها. شفت ازاي؟ فبالطريقه دي ان شاء الله هتلاقي نفسك استفدت و يعني اصبح وقتك اللي انت استخدمته في الحجامه يعني استثمرته اعلى استثمار. اعلى استثمار دعوه الى الله سبحانه وتعالى. مجرد ما تجيب كده مريض وكلمه الشافي والله، ده ربنا سبحانه وتعالى الشافي، ما انت داعي كده. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. عمل صالح ودعوه، والدعوه مش شرط تكون بالميكروفون، ده افضل انواع الدعوه، الدعوه بالحال. لكن انت تقطع ان وقتك وقت تروح تخفف عن المسلمين المهم. شوف ازاي؟ ده ايه؟ ده نفس دعوه. انك تزور مريض، واحد يزور عشان ياخد 20 جنيه، خد 20 جنيه، هتزور عشان ياخد 100 جنيه، خد 100 جنيه، لكن لو تزور مريض بنية ان الله عنده، وان الله سبحانه وتعالى يسالك يوم القيامه عبدي مرضت فلم تعدني. قل كيف اعودك يا ربي وانت رب العالمين؟ اما علمت ان عبدي فلان مريضا لو اسمعنا الحديث لو زرته لوجدتني عنده. اذا انت تروح المريض تعمل له حجامه او كده بنيه ان الله سبحانه وتعالى مع المريض. استشعرها او تفهمها زي ما تفهمها، المهم ده الحديث. وزع النيه حتى نفسك ليل ونهار عمال تكتب. تربط الناس برب الناس. تربط الناس برب الشفاء، تربط الناس برب المرض. وتفهمه ان المرض دوت يمكن بسبب ذنوب، فيقول لنفسه طب انا ما عملت ذنوب. يا سيدي يا راجل بيقول يمكن ده سبب لرفعه الدرجات. الانبياء ما يعملوش ذنوب، امرضوا ليه؟ رفعه الدرجات. كان الصحابة كرام نزل عن مرضهم بيعيطوا من قبل ما ينزل المرض ومن قبل أن ينزل البلاء يبكوا ويدعوا ويتضرعوا. إيه يحصل؟ البلاء نازل والدعاء صاعد في قبل بعض يتعلق إلى يوم القيامة. يبقى كسبوا برضه، مش استنى من المصيبة تيجي وبعدين أطلعها، لا، من قبل ما تيجي كان يدعوا عشان يتفرغ للعبادة، يتفرغ لقيام الليل، يتفرغ لخدمة المسلمين، يتفرغ للدعوة. برضه إذا من أسباب أنت بتتكلم مع واحد، اقعد مع المريض كلمة، قول ليه ربنا جاب المرض؟ بعت لنا المرض ليه؟ طب إيه؟ ربنا مش شرط، طب الأنبياء مرضوا ليه؟ وصبروا. بعض الصحابة يقول أحب المرض، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله لماذا؟ قال إذا مرضت يخف جنبي، يا سلام، فالمريض إذا خفيت، قال أنا الحمد لله خفت، ما خفيتش برضه خفت، بس تقول الحمد لله، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واحد بقى مش عارف وكلام. يقول لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقول الله سبحانه وتعالى فيما يقول الله عن رب العزة: من لم يرضى بقضائي ويصبر على بلوائي ويشكر على نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ دعوة من جوعه. مش طبعا على شكل مرضي، ما انت عملت وعملت وعملت، طب المرض ده كله ولا يوم بجهنم؟ يقول لك لا 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 لا، ده كده احسن، ده كده تمام، يعني عملت الذنوب بتاعه يوم واحد بجهنم، ولا شويه المرض ده ولا شويه المرض احسن. طب احنا نقول كده؟ لا ما نقولش كده، نقول ايه؟ يا رب عافيتك، ابو سعود. ما نقولش يا رب لو تعذبني في الاخره عذبني في الدنيا، لا ما نقولش كده، يا رب لو انا عملت ذنوب اخبرها لي، ولا تعذبني في الاخره ولا تعذبني في الدنيا. طب اذا ربنا حكم ونزل المرض، اعمل ايه؟ اقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربي ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، لا ابالي من الصداع ولا ابالي من الشلل ولا ابالي، ولكن برضه الرسول سهلنا احنا ضعفاء، ولكن عافيتك اوسع لي. كلمه مرض، قول يا ربي ان لم يكن بك غضب علي مش ههتم بالمرض، هتعالج وكل حاجه، بس برضه مش هي دي مشكلتي، مش هو ده طالب دلوقتي، طالب انك تكون راجعا، ما تغضبش علي يا رب، ولكن مع الرضا برضه عافيتك اوسع لي. الله يفرح، لان اذا عرفت نفسك عرفت ربك، عرفت انت بعيش، اذا عرفت ربنا ايه؟ خلاص لما تروح للمريض بالنية دي يبقى انت داعي، انت رغبته بربنا، يبقى المرض ده جاله مصلحة، رغبته برب العباد كان سبب دخول الجنة، مرجع مد، فدي برضه تحطها في النية وانت رايح تعمل حجامة لحد. قلنا تكلفة الحجامة وأجر الحجامة، في ناس بتاخد أجر، ولكن في حديث يقول أجر الحجام خبيث، أجر الحجام إيه؟ خبيث. خبيث يعني مش حرام حرام، برضه الثور خبيث، لكن كان احد الصالحين عامل حجامه وزاله فلوس، قال له لا ما تاكلش منها، اعلب بيها البهائم، يحط بيها بنزين العربيه، يحط بتاع، المهم ايه؟ ما تاكلش منها، لان اجر الحجام ايه؟ خبيث. راي اغلب الفقهاء. في حديث ثاني اعطوا الحجام اجره، فلما قرانا تفسيره قال لك لو الحجام ده عبد من العبيد يباع واشترى يكسر، او طبيب متخصص او انسان متفرغ وساب وقته ياخد حق الوقت، ما ياخدش حق اخراج الدم، زي المؤذن بتديله حق الاذان على الاذان جنيه، كل ما تاذنت مره جنيه، لا انت عامل محبوس للاذان مقابل الوقت، حبسه الوقت بتاخد الايه؟ الاجر. كذلك الحجام اللي حبس نفسه بهذا الامر ياخد حق حبس الوقت، ولكن لا ياخد حق اخراج الايه؟ الدم. وزي ما قلنا هيضيع على نفسه ايه؟ حسنات كانت هتبقى يوم القيامه شغال، ورزقك لا يزيد بالفلوس ولا يقل، اما الدخل يزيد ويقل، لكن دلوقتي ما ليش علاقه بالدخل، واحد دخل 1000 جنيه وهو المفروض ياخد 200 جنيه، هيستخدم هيستخدم منه، ده لو خدم من الحكومه هياخدوه حتى لو بعد 5 سنين هياخدوه، فهياخد من ربنا حاجه زياده، بيديله ده، خد 1000 جنيه، لكن انت حقك 200، مش هتاخد غير 200 بس، اشتغل اوفر تايم وطلع وسافر بره وجاب وجاب وجاب، هو حقك في السنه دي 5000 جنيه، جاب 20000 هيستخدم هيستخدم، واحنا عارفين هيستخدم ازاي؟ ماشي؟ فما يقعدش في ذهننا ان الدخل الزياده هيسود الرزق، الدخل مش الرزق، الرزق غير الدخل. ده ممكن شو صحه رزق. طفل صغير جميل كده يساعدك ويكون سبب لساعتك رزق، هجيبه كام قبل ده؟ ها؟ فيعني اللي عايزين يقولوا الرزق غير الدخل، فالشغل والفلوس مش هتزود لك الايه؟ الرزق. ويقول لك الدخل هو موقع الامتحان والاختبار. ماشي يا جماعه؟ فنرجع تاني نقول الحجامه مجانا، هتاخد منها اجر كبير جدا، وهتستفيد من وراها ومحبه والفه وحسنات الى يوم القيامه، ومحدش يعمل لك مشاكل. طيب نعمل حجامه لمين؟ نبدأ بالناس الملتزم. يعني ايه ملتزم؟ يعني بيصلي، يعني بيعرف ربنا. في ناس متعرفش ربنا، في ناس متعرفش ربنا. طب لو عملت لهم جامعة ايه اللي يحصل؟ غير ما نعرف ربنا دوت عملت لهم جامعة وجابتش نتيجة، هيعمل ايه؟ هيرجع ويشتم ويشتم في السنة ويغلط فيك ويغلط في السنة كمان. ولا شردوه والله يقولون ابي عم اتفرج عم قول لي عم في عمل السنة ويغلط. طب لو جابت نتيجة تبقى مصيبة أكبر. بقى 3 4 5 سنين يتعالج وتربى 2003 وبعدين جه عملت له حجامه نص ساعه خف تماما وما خدش منه حاجه. ها يعمل ايه؟ هيروح عايز منين؟ في الدخل. قول له انت كذا يا كذا يا كذا اتفرج يا عم اهو عامل لي مش عارف ايه وخفيت ولا خد مني حاجه خدت مني 2003 وايه يزعلي؟ ايه اللي حصل؟ ما هو مش متدين في لسانه ايه؟ لكن المسلم ليس بشتام ولا لعان ولا بذيء، لكن هو مش متدين. اتفرج بقى فوق قول له طب ايه اللي عملت ايه؟ عملت حجامه. حجامه ايه؟ مين اللي عملها لك؟ ولا انت هتسيبوه انا بقى؟ هو ده سبب الشتيمه بقى اللي جوالي انا وراه يعمل لنا مشاكل. لكن الانسان المتدين عملت له حجامه ما خفش هيقول ايه؟ ده بتاع ربنا. يقول بقى ايه؟ ربنا لسه ربنا ايه؟ ما اذنش، مفيش بقى مشاكل لسه ما اذنش. اذا جابت نتيجه اقول لك الحمد لله ربنا الشافي. ربنا اراد. اشوف بقى ربنا اراد. احنا خدنا بالاسباب وربنا اراد الشفاء جاء الشفاء. ده الانسان اللي هو ايه؟ متدين. بعد كده اما الحجامه تتعرف تبدا تنتشر للاخرين. الان كان في سؤال هل الحجامه تنفع لرجل المسلم؟ فرب شغالين بالحجامه. ومن قبل الاسلام شغالين بالحجامه. من قبل الاسلام شغالين بالحجامه. فالحجامه من الاشياء الماديه ايضا. يعني من الاسباب واحد بجسمه اخلاق خرجت وهنقرا عنها دلوقتي في خطوات الحجامه كان السبب ايه للشفاء. اماكن الحجامه هتيجي، اوقات الحجامه. بالنسبه لاوقات الحجامه هو في احاديث صحيح كما قراناه والله اعلم خير ايام الحجامه 17 و19 و21. ان 17 و19 و21 من ايام الشهر العربي. 17 و19 دي ايه؟ خير ايام الحجامه يعني افضلها واحسنها. لكن قبلها وبعدها باربع ايام خمس ايام ينفع. يعني ابتداء من 12 في الشهر العربي لغايه يوم 24 النتيجه كويسه. في اول الشهر العربي واخر الشهر العربي النتيجه بتكون ضعيفه. ليه؟ قالوا بالطب القديم ان تهيج الاخلاط في الليالي القمريه. الليالي القمريه في علاقه بين الاخلاط اللي في جسم الانسان والمد والجذر بتاع القمر. شوفوا المحيط، المحيطات والبحار الكبيره في الليالي القمريه بيبقى في مد وجذر معروف. شوفوا المحيط ده ازاي كله يرتفع 5 6 متر وينزل 5 6 متر. ليه علاقه بالمد والجذر بجرم القمر؟ الله يفعل ما يشاء. كذلك بجسم الانسان تهيج الاخلاط في الليالي القمريه. فقالوا من افضل ايام الحجامه الربع الثالث من الشهر العربي. ده في الطب القديم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم 17 و19 و20. فاول الشهر العربي فيه نتيجه لكن ممكن توصل 10%. لو قعدت وانتظرت يوم 17 و19 ممكن توصل ل 90% من المرض. وفعلا في ناس خفت تماما الحمد لله. فالرضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدي نقطه مهمه جدا نخلي بالنا منها. بالنسبه لايام الشهر يبقى خاصه لو واحد جديد جاي يعمل حجامه ما تعملوش حجامه الا في الايام دي عشان يحس بالنتيجه ويحس بقيمه السنه. لو هو مريض جدا واضطريت تعملها له في اول الشهر تنبهه وتفهمه يا عم الحاج النتيجه من 30 على 10 20% اللي احنا اتعودنا عليه. لكن لو انتظرت للايام اللي هي ديت احتمال يكون افضل من كده. يبقى افضل ايام الحجامه بالنسبه لايام الشهر ايه؟ 17 و 19 ده بالنسبه للشهر العربي. بالنسبه للايام الاسبوع اغلبها بل كلها احاديث ضعيفه او حتمه ويمكن موضوعه كمان. فالاحاديث بتاعت ايام الاسبوع كلها او اغلبها ضعيفه يمكن تصل لدرجه الحسن لكن اغلبها احاديث ايه؟ ضعيفه. هو في حديث احتجموا على بركه الله يوم الخميس. وفي روايه ثانيه على بركه احتجموا على بركه يوم الخميس والاثنين والثلاثاء بالترتيب ده كده. ده بالنسبه للتغليف. لكن اغلب حجاماتنا بتعملها يوم الخميس والاثنين والثلاثة. اليوم بيبدا من امتى؟ من اذان المغرب. وينتهي لغايه المغرب اللي بعده. يوم الخميس والاثنين والثلاثاء دي ايه؟ تعتبر افضل ايام الاسبوع، ولكن الحديث مش صحيح. يوم الاحد ما فيه ترغيب ولا فيه نهي. يوم الجمعه فيه شبه نهي. يوم السبت والاربع فيه عده احاديث ضعيفه تصل الى درجه الحسن لو جمعت ما يحتاج ما يوم السبت او الاربعاء او ليله السبت والاربعاء واصيب بالبرق اللي هو البهاق فلا يلومن الا نفسه. حديث ضعيف ولكن للاحتياط. ماشي يا جماعة؟ يبقى حديث الأسبوع كلها حديث إيه؟ ما هي صحيحة، ولكن للاحتياط أو للبركة نخلينا في يوم الخميس ويوم الاثنين والثلاث ماشي، والحد عند إيه؟ ما فيش في مشاكل، الجمعة عند الضرورة. أما لو واحد مش عارف الوقت ده معاليه في أي وقت، واحد عنده بواسير وتعبان قوي في أي وقت، واحد عنده الروماتويد وألام شديدة في أي وقت، ثبت أن سيدنا أحمد بن حنبل رحمه الله كان يعتزل في أي وقت يهيج عليه الدم، يعني يحصل له غليان في الدم، فوران في الدم، يحتاجن في أي وقت بالنهار بالليل السبت الحد أو الشهر آخر الشهر، ملهاش علاقة. ففي الأمراض اللي هي كده لا ينرتبط بإيه؟ بمعايير. بالنسبة لموقف الطب الحديث من الحجامة، 99% من الأطباء يقول لك الحجامة تفيد في ضغط الدم العالي، ده المرض اللي هو في دماغهم، ضغط الدم العالي بالحجامة أحسن حاجة بالضبط، تحط لها ماله إيه؟ الحجامة. ولكن الأدوية الموجودة دلوقتي برضو قالوا الأدوية بتنزل الضغط فمش محتاجين، لكن ده الشيء اللي هم سمعوا عليه. أوروبا الآن بدأت تشتغل بالحجامة، والطبيب الألماني اللي هو كتب الكتاب اللهم صل على سيدنا محمد جاب عدة وسائل من أسباب الشفاء، اللي هي ثوب الدلك، الإبرة الصينية، وبعدين بعد كده راح دخل معاهم في الحجامة، وبدأ يجيب يعني يوضح إيه معنى الحجامة وبتعمل إيه في جسم الإنسان. هنتكلم برضو عنها بس ان شاء الله تعالى. بالنسبه للاسلام زي ما قلنا موقف الحجامه في الاسلام انها سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، او الافضل تسميها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للطب القديم كانت متربيه على عقل. تكمله للكلام عن الحجامه، الحمد لله رب العالمين. طيب الحجامه بتعمل ايه في جسم الانسان؟ من مره جينا حوالي 15 طبيب وقال نفس الكاس ونفس التسليط ونفس الشف، وبتقول انها بتفيد في ضغط الدم العالي، وتفيد في امراض القلب، وتفيد في الروماتيزم، وتفيد في الروماتويد، وتفيد في الصداع، وتفيد في النقرس، يعني امراض كثيره جدا. طب ازاي نفس الكاس ونفس التشريط وبتجيب النتائج مختلفه على امراض مختلفه؟ احنا لك نتكلم على يعني خط الحجامه وعلاقتها بالشفاء. طبعا الشفاء هو الله، ولكن طبعا اسباب. اول حاجه احنا يعني بنستخدمها في موضوع الحجامه انها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام الرسول قال كده اذا فيها الشفاء، دي العقيده الاولى. حته جوه حط عليها اساس، حته حبيت تدرس مفيش معنى، خد بقى بعض الايه الخطوط اللي ماشيه فيها الحجامه، واحتمال يكون لنا دلوقتي اطباء يعني ممكن يصححوا لنا. انا اقول معلومات على قد يعني انا مش طبيب، ولكن على قد كده ايه معلومات جمعناها، ثم طبعا اهل علم في هذا الموضوع المفروض ان هم يصححوا لنا او يعني يتبنوا هذا الموضوع. فانا هتكلم على قد وهم يصلحوني ان شاء الله. خط من خطط الحجامه تشتغل على الاوعيه الدمويه، على الاوعيه الدمويه اللي هي الشرايين والاوردة. الشرايين وايه؟ الشريان ياخد الدم من القلب يطلعه على الجسم، بعد ما ياخد منه الاكسجين ويحترق يرجع لايه؟ يرجع له تاني في ايه؟ في الوريد. وبعدين نخش عليها دوره ايه؟ دوره دمويه في جسم الجسم. الأوعية الدموية الشرايين، في شرايين تبقى مسدودة، شريان مثلا موجود مثلا 4 مللي بيبقى 2 مللي، عليه ترسبات كالسيوم، ترسبات دهون. الحجامة بتكون سبب لتصفية هذا الأمر، إزاي؟ التجربة أقوى ولا النظرية؟ تجربة، الناس كان يقول لك والله نروح للدكتور عشان أعمل عملية توسعة، عملنا له الحجامة خف، راح للدكتور قال لا مش محتاج عملية توسعة، إيه اللي حصل؟ عمل حجامة، إيه اللي حصل بقى؟ الأطباء يدرسوا لنا في الموضوع ده. الدم ها جاي ضغط دم عالي عمل حجامة رأي. ماشي. مشاكل في القلب نفسه، مشاكل في القلب، ضيق في الصمام، عدم انتظام في دقات القلب، كل ده بفضل الله برضه جابت نتيجة معاه. السكه الثانيه اللي ماشيه فيها الحجامة اللي هي الاعصاب. الاعصاب من مجال، مجال وسكه واسعه، شبكه منتشره في كل جسم الانسان، منها مثلا امراض الشلل، جاله غلطه ضغط الدماغ، جاته غلطه حصل له شلل، جاته غلطه في فصل الدماغ الشمال يبقى الناحيه اليمين يحصل لها ايه؟ شلل ايده والرجل، ممكن تجيب اللسان كمان. بتتعمل الحجامه على القرن اللي هو قرن الدماغ اللي هو مكان الجلطه، تتحلق الشعر وتتعمل الحجامه مره واثنين وثلاثه واربعه، وعلى جميع مفاصل الناحيه اللي فيها الشلل الرب بيخف، جلطه اثنين ثلاثه بيخف، وكذا واحد جه هنا وبقى عارف ليهم حصل ايه؟ ان صحصح العصب في المنطقه دي. مشكلة تانية معلش دي هتبقى يعني حاجة خطيرة شوية في مجال الحجامة. الأطفال اللي بقى عندهم نقص في الأكسجين عند الولادة بيحصل عنده مور في خلايا المخ تسبب إيه؟ بمور في الأعصاب والعضلات بتاع الجسم الطفل، فيحصل عنده شلل إيديه ورجليه ويتأخر في الكلام والريالة، وفي الآخر ما فيش غير إن هو يقعد على كرسي لغاية ما يتوفاه الله. يلف يمين كده شمال يقول له مالكش علاج. ليه؟ خلايا المخ الخلية اللي بتموت ما تطلعش تاني، زي خلايا المخ الكبد من الخلايا اللي زماتت ما تطلعش تاني. اللي حصل لما عملنا الحجامة لقينا إن الخلايا حصلها زي إغماء أو غثيان، سميها زي ما تسميها. المهم اتعملت الحجامة في أماكن معينة في جسم الإنسان، على أماكن التركيز وأماكن اللي هي الأرنين والمخيخ وعلى مفاصل الجسم. الولد بعد 5-6 جلسات مشي. طبعا ده يعتبر بالنسبه للطب اعجاز، ومحدش هيصدقنا، بالذات صورناه على فيديو يعني حالات الطفل كل شهر مره 5-6 اطفال من جايين نتين على ايديهم لغايه ما مشي على رجليهم عشان بس الناس تصدق. فده شركه في مجال الاعصاب، تشتغل في مجال الاعصاب على التهابات اطراف الاعصاب زي مثلا الغضروف، فترتين ضغطوا على بعض الرجل طلع فيها ثلاث كابلات ثلاث اعصاب دخان كده، بيحصل ان اطراف الاعصاب بدات تنام وشغاله كلها بالكهرباء. جسم الانسان شغال بالكهرباء اصلا، يا جدعان كده لما تثبت على فوقه تحس ايده كهرباء. منين ده؟ جت منين الكهرباء؟ كل جسم شغال بالكهرباء، بس نسبتها قد ايه بقى؟ كام فولت ولا كام من الله سبحانه قادر. هتلاقي لك اللي بيحصل اطراف الاعصاب بتنام، فما بتعرفش تطلب الغذاء من الايه الشريان اللي جنبها، فبيحصل ان ايه تلتهب، بيحصل حرقان، يبقى جسم شد عليه اللي بيسموه عرق النسا، مش النسا، النسا من النسيان، يبقى يؤلم ينسي جميع الالام. فبتتعمل حجامه على المناطق دي كلها، وفضل الله الحرقان ده بيروح. ده بالنسبه لايه؟ التهابات الاعصاب. فسكه الاعصاب دي سكه طويله، اما تيجي برضه ايه؟ هزيد عليها الشرح عند الكلام عن الامراض. سكه ثانيه ماشيه بيها الحجامه اللي هي قنوات الطاقه. قنوات الايه؟ الطاقه اللي هي بتاعت الابره الصينيه. قالوا الصين اكتشفوا ان جسم الانسان 12 قناه يسموها قنوات وهميه او قنوات طاقه زي ما يسموها، مع قنواتين اضافيتين يبقى 14 قناه في جسم الانسان. القنوات دي فيها عقد بينها وبين بعض وماشيه بالجسم كله متشعبه وطالعه ونازله وماشيه يمين وشمال. والقنوات بتمر على اجهزه الجسم، كل قناه ليها سكه هما اكتشفوها وعرفوها. مثلا واحد من عيلته بتوزعه يحط له ايه الابر على كتافه على رقبته على فخده على ايده، يا عم ايه علاقه ده بده؟ يقول لك ما هي الخريطه ماشيه كده. واحد يرد بقى وحاطط له ابر على بطنه، ليه؟ القنوات ماشيه بالطريقه دي. العقد اللي هي بين القنوات اذا حصل فيها انسداد يحصل الم في جهاز معين في اجهزه الجسم. ماشي؟ الطبيب الالماني كان هو اصلا طبيب وتخصص في الابر الصينيه، ودي عمل حجامه على اماكن تجمعات اماكن تقاطعات الايه؟ الطاقه قنوات الطاقه. لقى النتيجه وصلت 10 اضعاف الابر الصينيه. وذلك راح عامل كتاب عن الايه؟ عن الحجامه على اماكن الابر الصينيه. زي مثلا واحد هتيجي في اماكن الحجامه واحد بطنه بتوجعه وبيعمل اماكن بعيد عن البصمه في الحجامه كمان، ولكن بتجيب نتيجه. سكه ثانيه تمشي فيها الحجامه عشان يقول لك ازاي هو نفس الكاس ونفس الشط ونفس التشريط وبيجيب النتيجه دي. سكه ثانيه في جسم الانسان هي الغدد الليمفاويه. الغدد الليمفاويه بتشغل جسم الانسان كله، مسؤول عن جهاز المناعه زي مثلا بتاع الكبد فيروس دي. في اماكن معينه بيحصل فيها ضعف بتعمل فيها حجامه بتنشط لك الغدد الليمفاويه اللي هي سبب لتقويه المناعه، تقدر تهاجم الفيروس نفسه. المادة دي مسألة اللي بتهاجم الفيروس، يمكن زمان سمعت عاملين حقنة ب 50,000 جنيه في الإمارات بتتباع، وما بتجيبش 10% و20% من النتيجة. لكن نفس المادة هي هي المضرة في جسم الإنسان ممكن تجيب نتيجة 80-90% مع نفس الفيروس. فالحجامة بتنشط الغدد الليمفاوية وتكون سبب إن المادة اللي هي بتطلع تهاجم تطلع على أصلها وتهاجم الإيه؟ الفيروس. يبقى دي سكة ثانية. طبعا الغدد الليمفاوية دي في جسم الإنسان كله. دي سكة تانية المفاصل نفسها، المفصل نفسه بيبقى فيه بين العظم وبعدين فيه طبقة اللي هي الزجاجية، وبين الطبقة الزجاجية في سائل بيعمل عملية تسجيل زي الزيت كده، ما فيش زي بين الحديد وبعض. والنقص يحصل خشونة، الطبقة الزجاجية دي تبدأ تخشن مع بعضها، يقول لك بداية خشونة في الايه في المفاصل، وآلام شديدة جدا، يجي يقف ما يقدرش، يجي يقف ما يقدرش، لو ربع شوية يجي يفرد رجليه. العجامة بتقوم بتهييج الخلايا اللي بتنتج هذا الشيء، والنتيجة أقوى من إيه؟ عملية نظرية. الراجل بيقول لرجليه بقى لك 50 توجعني أو سنتين، عمل عجامة خد قدام الناس، قام وقعد وقام وقعد، وفضل على كده 4-5 سنين، 6 أشهر، 2 شهرين. فهذه سكة تانية للإيه؟ لموضوع الحجامة.
في طبيب اكتشف ان لكل جهاز من اجهزه جسم الانسان منطقه رد فعل في الظهر تسمى ريفلكس، منطقه رد فعل في الظهر تسمى ريفلكس.
في اماكن هو درسها وقال يعني المعده ليها مكانين، الكلى ليها مكانين، البنكرياس ليها 5-6 اماكن، اماكن في ظهر في الظهر دي كده يقول لك يعني دايره كده عرضها مثلا قطرها 2 سم، بتحس ان هي بردت شويه لكن ما تبانش الا بالايه؟ لو لمستها. واحنا مش مسؤولين عن الحاجه دي، هو الراجل درسها وقريتها وعرضنا الاماكن، واحد ما جاتش بتوجعه يقوموا عاملين له فين؟ حجامه على المكان ده، في خس ده برضه سكه ثانيه خالص، لان المكان ده بيعبر عن المرض الموجود في الجهاز الداخلي. المثانه ليها مكانين، القولون دي اماكن معينه 5-6 اماكن، فدي اماكن ريفلكس او رد فعل موجوده في ظهر الانسان، اذا عملت عليها الحجامه تجيب الشفاء باذن الله. دي سكه ثانيه للحجامه برضه، ومدى تاثيرها على جسم الانسان. ما الطبيب لما بيدرس عاده بيدرس حاجه واحده او بيركز في حاجتين ثلاثه، لو بيجيب الحجامه ماشي على ايه؟ لذلك انت مضطر انك انت تسال وتسمع وتعرف، مش هتعرف نفسك في حاجه. انا مش طبيب لكن اضطريت ان انا اقرا الكلام ده، ولم من هنا شويه من هنا شويه، واي طبيب عايز اساله يضيع العلم بين ايه؟ فترتين، الكبر والحياة. اسأل اسأل عشان تتعلم، اسأل واتكلم وقول عشان تقدر تستفيد بنيت انك انت ايضا تستفيد. سكة تانية في جسم الانسان اللي هي الهرمونات. الهرمونات ده مجال ثاني في جسم الانسان. ايه الهرمونات دي؟ حاجة في جسم الانسان تقوم بمسؤولة عن جميع الاجهزة اللا ارادية في جسم الانسان، كلها مرتبطة بالهرمونات. تزود ايه؟ تنقص ايه؟ تعمل ايه؟ تشغل ايه؟ التبويض مش التبويض، الانتصاب، الجماع، كل ده شغال ايه؟ بالهرمونات. الغضب، الحزن، كل شغال بالهرمونات. الهرمونات في الجسم الانسان ليها مجال عظيم جدا. يدي واحد الهرمونات يتخن، يدي واحد تاني الهرمونات ترخي. هتلاقي ويغير في شكل جسم الانسان. زي يغير في مزاجه، يغير في وقت التبويض نفسه، التبويض غير عند المرأة، بالهرمونات يغير الايه؟ يمنع الحمل، يجيب الحمل، يتابع الدورة، يقطع الدورة، كل ده شغال بالهرمونات. ياخد أدوية، يحصل عنده عملية رغبة في الزواج، يديله أدوية تانية، المهم ده كل شغال بالايه؟ بالهرمونات. برضه في أماكن في جسم الإنسان تنظم الهرمونات، وتنشط الهرمونات. ده مجال الحجامة بتأثر فيه، وتأثر في جسم الإنسان كله. الناحية النفسية، الناحية النفسية لو تعبت ممكن الجسم كله يتعب، ممكن المناعة نفسها تموت، مش تموت يعني تتحطم. الناحية النفسية تعبان خلاص، يقول لك فلان ده أصابه الفكر، خلاص صابر الفكر، عارف ياكل، عارف يشرب، ولا عارف يشتغل، خلاص الناحية النفسية تتحطم. يقول لك لو الناحية النفسية مرتاحة خلاص تأكد إن الدواء هيجيب نتيجة. لو واحد عملنا سيم واديته الدواء الصح ما جاش النتيجة برضه. ليه؟ لأن الجسم ما عندوش استعداد لاستقبال أي حاجة، هو في ارتباك. في حجامة تنظم الناحية النفسية، حتى الناحية النفسية في ليها حجامة. الحجامة أنا بوضح لك الكلام ده ليه؟ عشان ما حد يقول لك يعني معقولة الكاس دوت هيفيد القلب والنقرس والبروتين وكل الطب ده كله بكاس واحد؟ هذه عشان تعرف الكاس دوت بيعمل إيه في جسم الإنسان، عشان تقدر تكلم اي حد توضح له بنيه انه يتعلم. مش عايزين نتفرجك على حد، بنيه احنا نوصل العلم حتى الله سبحانه وتعالى يجعله في حياتنا وفي حياتكم الى يوم القيامه. كذلك في سكه ثانيه في الحجامه، عمل تجمعات دمويه، واحد ظهره بيوجعه يروح يحط لازمه، لازمه عباره عن ايه؟ يحطها بتكون سبب لتجميع الدم في المنطقه دي. الدم هو جاي كل الاساس جاي من الجلود بتوعه، اي حاجه في السكه بيفرزها، بينظف الوجاز، بيعمل عمليه تدمر دم في المنطقه، فيشد الرطوبه ويشد المدادن من المنطقه. الكهف بتحط وتشفط والعمليه يتجمع دمه على دايره 5 سم او 10 سم. اللي عملته هذا الاسبوع هو بالحجامه يتعمل في ايه؟ الظرف خلال 10 دقائق. ومش غير الدم عمليه تجمع دمه في المنطقه دي، معروف وجود تجمع دموي ينظف وهو شغال. اي حته فيها الام في جسمك، اي منطقه حط عليها بكاس واشفط، تحس ب 30% راحه وانت قاعد قبل ما تقوم. ولا تشريط ولا حاجه، من غير تشريط، اللي هي كشاف الهواء. يمكن كل اجدادنا وابهاتنا يعرفوها، في الفلاحين كانوا عاملين الايه؟ موضوع كشاف الهواء ده، وطرق كتيره مختلفه. لما يجيبوا حته عجينه وحاططها وقلعها كده ولعها، ويقوم حاطط عليها كوبايه كبيره او محلبه، الناس الفلاحين يعرفوا الالفاظ دي، يقوم ايه يقول لك يكبرها. فتقوم الورقه ما تطفي الهواء ينكمش ومشعدد الايه؟ الجلد والنسيج اللي تحته، ويعمل له بقليله كده. بعد 10 دقايق يقوم شايلها، يقول لك الحمد لله خفيت. نفس العمليه انت واخدت كاس هواء، كاس وعملته على ايديك، اي حته بكسر في ايديك بحط عليها الكاس ده لمده 5-6 دقايق. وشيله واتفرج على النتيجه. والكلام ده قاله الدكتور العافي ان الحجامه الجافه اللي هي كاسات هواء تفيد في نقل الاورام والاخلاط من اماكن ذو اهميه الى اماكن اقل اهميه، يعني من المفاصل والاماكن القريبه من الاعصاب وكده الى سطح الجسم. فعمليه تجمع دموي دي في حد ذاتها شغلانه. شغلانه ان انت تجبر العساكر تيجي في موقع الايه؟ المشكله. احيانا بتبقى الشرايين والسكه كلها مقفوله. ترسبات دهون املاح اي حاجه في السكه، الشعيرات مش ماشي فيها الدم، فبتجبره ان الدم يجي في المنطقه دي. فيها رطوبه واخده برد، المنطقه بارده. المهم انك انت بعت الدم بجنوده والغذاء وجاي بقى الدم معاه كل حاجه، كل الدم بيضاء وكل الدم حمراء كل ده بيجي عشان يشوف ايه اللي حصل هنا. اه ده المنطقه دي انت ناسيها، تعالى شوف البلاوي اللي حصلت ايه، في ميكروبات، في فيروسات، في ده اماكن الخليه ماده بروتينيه، اذا ماتت يحصل لها ايه؟ تتعفن. فيحصل الالتهابات، ايه؟ اطراف الاعصاب على طول الحق العصب ده زي الايه بتاع اللي بيوصل المعلومات، الحق هنا في مصيبه تعالى، واخطب طول الليل، لازم تجيب لنا حد يشوف لنا ايه الموضوع ده. لغايه ما تعمل له حاجه زي كده او ياخد دواء او بقى ايه؟ خد ياخد مسكن ويسيبك. طيب يا عم ماليش دعوه. المتكلمات في نوعين. يقول له لا ده مش عدو لينا. او نام نام مالكش دعوه انت نام. يا عم العاده دي توجع. خد ساكن والعصب نفسه ما يتكلمش. فلما ما يتكلمش العصب ايه اللي بيحصل؟ المقاومه الطبيعيه بتقوم وتشتغل بنفسها. ساعات الدوشه دي بتخليهم ما يعرفوش يشتغلوا عصبا في التعبير ده. وساعات يديلهم مسكنات نوع جديد يضلل العصب. يبقى شد عدو يقول لا ده حبيبي. اللمبه حمرا لا شايفها خضرا يقول ماشي. ده النوع الجديد ده كرتون الحاجات دي. يقول لا 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 سيبك من الموضوع ده، لان تنهيم العصب وتخديره جاب اضرار، اما تنهيمه ما جابش اضرار على العصب نفسه، لكن جاب اضرار على ايه؟ ممكن بقى اي حرام يخش في السكه. ما هو الراجل مش شايف. ازاي؟ فالحجامه بتعمل ايه؟ بتجيب بتجبر الدم اللي يجي في المنطقه اللي هي محتاجه الدم. دي سكه ثانيه للحجامه عشان تعرف حجامه كده. لماذا نأجلها شوية؟ في جسم الإنسان غدد، مثلا الرئة رئتين عليهم غدتين فوق كده، الغدتين دول لو اتسدوا الغدد دي شغالة تقوم بتنظيم الشغل، لو اتسدت تحصل المشاكل والبلاوي. يعني ممكن واحد بقى 5-6 سنين بيكح بسبب الغدد الموجودة في الرئتين، طبعا معلومات غفيرة لو في طبيب يصلحني معلش. ده الواحد هنا بقاله 15 سنة عنده كحة، لغاية ما يقول دي كحة نفسية. أما زي دي كحة عنده كحة نفسية. والله فضل الله تعالى عملنا له حجامة على هما اثنين باب الهوا منطقتين دول، والله في نفس الجلسة الكحة اختفت. فأنا بيبقى الطبيب بقول له إيه ده؟ قال لي ده هنا في المنطقة دي بالظبط في غدد إذا اتسلكت هتروح ده. فآتي من ضمن الحاجات والغدد جميع غدد الجسم ايضا ليها حجامه في ايه؟ في نظام. والغدد دي ليها تاثير اللوز في مكان ينظف اللوز. يعني الاطفال دي حجامه الغدد افادت الاطفال كتير جدا سن زي 2 و4 سنين. وعندنا اولادنا احنا يعني بدانا باولادنا بفضل الله تعالى كان كل شهر جايين عند الدكتور عند الدكتور. بعد ما عملنا له اماكن الغدد بتاعت اللوز فضل الله تعالى ربنا يحفظهم من ابناء المسلمين جميعا كان دلوقتي من التكوين. فهي سكه ثانيه على ايه الغدد. في جسم الانسان بتحصل تجمعات اخلاق زي مثلا مرض المخرج. معلش هطول معاكم شويه لان انا مش مقصود ان انت تتعالج، مقصود انك تفهم الحجامه وتبقى معلم حجامه. مرض المخرج عباره عن بعض عند التوليد هرم كده المفروض يخرج، هرم كده مش بالدم بالراس، جت استخبت فين؟ في اطراف الجسم عاده في صباع الرجل الصباع الكبير بتاع الرجل عاده، بعد كده يبدا ينتقل لايه الاماكن الثانيه. دي بالنظر دخل جوه يستخبى جوه، دخل جوه النفاس، دخل جوه الخلايا ويخلي الصباع كده يحمر ويورم والمريض ما يقدرش حتى ينزل. فيجي الدكتور يديله ماده اسمها كلوزيتين او كلوزيتين قرص كده معين قرصين قرص قرص لغايه ما يهدى شويه. لكن ايه علاجه؟ ايه علاجه؟ حب الله تعالى البلورات دي لو خرجت ما كان ده حوار مع طبيب عايز يفهم يعني ايه حكايه؟ في البلورات دي لو خرجت ايه اللي يحصل؟ انا خفت بس اتخرجها ازاي؟ ده دي بلورات دقيقه جدا دخلت جوه الخلايا. اما وريته بقى طريقه التشريط الخفيفه دي والنص نفسه سيب الكاس خمسه يفضل ينزل 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 لغايه ما يطلع وتخرج البلورات والمريض يخف. يعني احنا مش اطباء ولا باحثين، هم اللي بيحاسبوا بعض شغلتهم. اللي عملناه عملنا له الحجامه خف في الراس بقى له 15 سنه يتعالج تعمل حجامه خف، هنعمل اكثر من كده؟ الراجل خف الحمد لله الشكر والله، ودي من ضمن الاسباب. لكن دي طريقه سيدتي طبيعي في جسم الانسان اخلاق كثيره جدا بسبب الاجهزه اللي بناخدها بسبب 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 اخلاق موجوده في جسم الانسان التخلص منها رحمه. شوف ازاي؟ ففي سكه ثانيه ماشيه فيها الحجامه بتدي لك الاخلاق اللي موجوده في جسم الانسان. كذلك من فائده الحجامه وتكد الدكتور الالماني انها تنشط الدوره الدمويه. مجرد ما عملت حجامه نشطت الدوره الدمويه. وكتبها هو كده بالنص. خرج منك شويه دم بانتظام كده مصنع الدم اشتغل. ازاي كلك الواحد ضرب دم هو كسبان ليه؟ تخلي المكن يشتغل. هم 6 لتر شغالين ليل ونهار ليل ونهار المكن هيصدي. زي ما تقول لك مكنه ميه كان زمان ميه معين وبعدين ما في جنيه دلوقتي. يقول لك تعرف المسجد ده كل شهر يشغلوه مره او مرتين ليه عشان ما يصديش. جسم الانسان لما يتبرع بالدم الدم نص يقدر المصنع يشتغل يشتغل مصلحه اطمئن على المكن الموجود. لكن ما يقدر يطلع دم والجسم فيه دم هيبقى فيه ايه؟ هم 6 لتر لو زادوا تحصل مصايب. شفت ازاي؟ بس مجرد خروج الدم يشغل المصنع تطمئن على ان في شغل شغال وان كل مكان سليم وكله مظبوط. وتدريس الدم نفسه لمصلحه المريض. فبيساعد على تنشيط الدوره الدمويه. المناعه في جسم الانسان امراض لا حصر لها. الواحد لما بيستنشق لا يعرف كم مليون ميكروب دخل جسمه وحاربوا ودخلوا الدم ومشوا في الدم لكن قاعدين لهم بالمرصاد كرات الدم البيضاء قاعدين بالمرصاد. ياما امراض ربنا سبحانه وتعالى على كل ايه جزاحه اول باول. المناعه اذا كانت مظبوطه المريض اصلا ما يبقاش مريض. هو مرض ليه؟ حصل خلل في المناعه الطبيعيه راح جندي عسكري ولا حرامي داخل راح مدور حاجه وعمل على نفسه قلعه كده اهو وقعد. لكن لو المناعه مظبوطه كان اول باول ينظف اول باول ينظف. ففي حجامه لتقويه مناعه الجسم تقويه مناعه جسم الانسان. ادي برضه سكه ثانيه. في بقى برضه موضوع ثاني بعيد خالص عن اللي اتكلمناه وهو ايه؟ المخ ده في اجهزه ومراكز عجيبه جدا. ففي دي اخر نقطه ان شاء الله نروح للصلاه. في مراكز للكلام، في مراكز السمع، مراكز الحس، مراكز التذوق، كل ده فين؟ في المخ. بيحصل احيانا فيها خلل. فلو جيت على المركز ده وعرفت ونشنت عليه وعملت فيه حجامه الله سبحانه وتعالى يعني يجعلك سبب ان المركز ده اشتغل تاني. واحد ذاكرته ضعيف في مركز الذاكره اللي اتعملت فيه يزود الذاكره. في مركز للتركيز عشان نركز في موضوع يعني في حجامه. في مكان السمع دي 3-4 اماكن للكلام للنظر. كل دي مراكز لجسم الانسان. سبحان الله قدرة ربنا في المخ تخلي الانسان يسجد لله شكر بقدرة ربنا تعالى. ففي إجابة على مراكز الدماغ تكون سبب لاختفاء أمراض إحنا ما نقدرش نتكلم فيها والطب يقف جنبها عادي. يعني عدم الكلام ليها أماكن تخليه ينفع بإذن الله. شفت إزاي؟ فده دي سكة ثانية بالنسبة لمراكز الكلام. قلنا امتصاص السموم كذلك. موضوع السرطان يعني برضو ده احنا بنلاقي فيه. لكن سألت طبيب يعني ايه سرطان؟ قال لك الخلايا المفروض تتقسم اثنين 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 اثنين. ساعات هم مقسومة 20 20 20 20 يحصل ورم اللي هو السرطان اختفاءه. ايه اللي بيخليها تتقسم اثنين؟ وايه اللي بيخليها تتقسم 20؟ قال لك في حدث احنا مش عارفينها لغايه دلوقتي. خلل معين في الاشارة اللي جايلها بوظ العملية في الحتة دي بس. فما تحط الحجام على المكان ده بس احنا مالناش حجامة السرطان على الاسم. يعني في ناس متخصصة لانها ممكن تشيل اضرار ايه للمريض نفسه. بفضل الله تعالى كان السبب ان المنطقة دي فائت والسرطان راح منها. ايه اللي حصل؟ برضه ناس اطباء الحصر احنا مش فاكر بحث. ازاي؟ هل تشوف سكة تانية؟ جسم الانسان ده يعني ربنا يسهلنا. ماشي؟ دلوقتي المغرب قرب فائت الاذان هنصلي ان شاء الله. ومعلش هنقول الموضوع شويه لكن دي مهمه جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن احب الاعمال قال احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها. يعني قبل ما نضيع منها حاجه. يبقى بعد الاذان افضل حاجه ليه؟ الصلاه. وفيها سر عجيب. ابن راح مسك واحد مسك واحد كده من الاذان وشد فيه. قال له بص هسيبك لمده دقيقتين وبعد كده لو جيت لقيتك واقف هسيبك تاني. عنده دقيقتين وهو لسه واقف وفيها واحد مسك فيه. يلوم مين؟ يلوم نفسه. بعد الاذان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان ايه؟ الشيطان ايه؟ بيفر وراء الجراس. بعد الاذان يرجع ينزل اللي قاعد يمسكه واللي لا يرجع يرجع الجنه خلاص. يبقى احنا بعد الاذان نتعود كده بعد الاذان نقوم نصلي. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكمله لموضوع الحجامه. في نقطه ثانيه اللي مقتنع بيها يسمعها مش مقتنع بيها فوتها من غير جدال ولا منافسه. وهي موضوع الامراض اللي ملهاش علاج والامراض الاطباء ملقوش ليها اسباب. واحد ايده توجعه او رجله توجعه وراح عمل تحاليل وعمل اشعه كل الاطباء قالوا ما عندكش حاجه ما عندكش حاجه ما عندكش حاجه. واحيانا الالم ده يجي واحيانا يروح ملوش انتظام واحيانا يزيد واحيانا يقل واحيانا ينتقل من مكان لمكان نفس الالم. والطبيب محتار لانه مش لاقي حاجه لا في الاشعه ولا في التحاليل. احيانا ده بيكون سببه اللي هو عالم الجن اللي عايش معانا. المقتنع بالكلام ده هيسمعه مش مقتنع بيه ايه؟ لو سمعته كان الحته دي يفوتها من غير ما يجادلني ولا ماشي. في الاحاديث كانت ان الجن ممكن يترك اثر في جسم الانسان، حتى احنا لما بندعي نقول ايه؟ اللهم انا نعوذ بك من ايه؟ من همزه وايه؟ ونفسه ونفخه، نفخه هوى نفسيه. وفي حديث ان الشيطان يبول باذن الانسان اللي ما يقومش الليل يبول الشيطان بل في اذنه. طلعنا هذا الصبح بلاقي في بول الودن نلاقيه، لكن له كيفيه معينه. اذا ثبت ان في اشياء تخش جسم الانسان. يخش كده واحد يتنفس شويه ويمشي. طلعت ايه ومشي الله اعلم. واحد اتحضر وبتاع الجسم دخل فيه ومشي وليه كل واحد ليه قرين وكل واحد ليه بشطان. المهم الموضوع ده موضوع ناس معترفه بيه وناس مش معترفه بيه. فاحيانا بعض الاحوال يحدث ان في اثار في جسم الانسان من اثار الجسم نفسه نفسه اي شيء بقى. هذه الاشياء تخرج بالحجامه. والموضوع ده ممكن يكون منتشر في كل جسم الانسان. الام في كل حته. بل ممكن يجيب له اعراض امراض خطيره. والدكتور ما شخصها يقول له ما عندكش حاجه، ما عندكش حاجه، ما عندكش حاجه. سبحان الله بالحجامه خرج بالاشياء دي. واحد يقول لي بقى لي 20 سنه عند الاطباء مش لاقي حاجه، مش لاقي عليها. كل واحد يقول لي مالكش علاج ما اعرفش عندك ايه ما عندكش حاجه ما عندكش حاجه انت بتتدلع او تتدلع وهكذا والالام موجوده. سبحان الله حصل كسر الحجامه وشرطنا وطلع كده دم كده كده غمقه المريض خف. في سكه ثانيه ايضا بتعمل فيها الحجامه في الامراض اللي هي الغريبه اللي الطب حتى الان لم يكتشف فيها اصل ولا اساس. كذلك بعض الناس بيحصل لهم مشي او لبس برضه ناس معترفه ناس مش معترفه. خش جسم الانسان ما خش جسم الانسان خارج الجسم مش خارج الجسم يجب من ادم مجرى الدم ده معنى في معنى الحديث. ايضا بعض الناس كان سبب الحجامه سبب لخروج المس اللي عندهم او السحر اللي عندهم. ده برضه شكل تانية خالص، لانها ممكن تكون سبب اعراض اشخاص او اعراض يوز. ولكن النقطة دي هتكلم فيها برضه باختصار ومن غير جدال. الجن اذا كان الانسان معترف ان فيه جن يخش جسم الانسان، بيجي المعالج بيقرأ قرآن وآيات معينة، الآيات دي عبارة عن ترابيب نزل على الايه الجن. ازاي برضه مش قصتنا احنا ولا مشكلتنا. ويخرج الجن متبهدل متشلفط متشلدم بنيات على عصيان على، فلما يخرج تحصل كارثة. ايه اللي يحصل بقى؟ بقيت الجن بقى قرايبي شهور متبهدل كده، ايه اللي جرى؟ ان انا بعت عليك بهدلك ضربه كده، يدخلوه تاني بخليه يرجع. هذه مشكله من مشاكل العلاج. كذلك احيانا دي معالج يقول لك حتى في حكمه كده، كلما زاد المعالجين زاد المرضى. ليه؟ معالج عالج واحد مستعجل احرق له جنه او اثنين في السكه، انا مش بالعلاج بالقران بس انا بسمع بس. فعايز تعمل له حرب عليه. يحاربوا مين؟ الشيخ فلان. يحاربوه فين؟ فين ارض الملعب؟ المريض. يبقى المريض عنده حاجه بسيطه جدا ممكن كانت تطلع لوحدها، لكن عشان الشيخ فلان رايح نثبت له عدله ونثبت له انه ما يعرفش يعمل حاجه. ويمشي من هنا والاعراض تزيد والمرض يزيد والولد يشفي اكتر و و بسبب ان هم بيتحدوا مين؟ الشيخ فلان. وكل ما زاد المعالجين زادت الايه؟ المرض. بالنسبه للحجامه بيخرج مع الدهر. حتى المعالج لما بيتعب خالص يقول طب هات ايه؟ نعمل له حجامه. بعد كده ساعه نشوف الكلام يهرب. فده دي قصه او دي اسلوب معين برضه للعلاج عشان ما ننساهوش. ما بنتعاملش مع الجن على انه جن، بنتعامل على انه الام روماتيزميه. عشان شايفين حرب احنا كمان معاهم. بس الجن يعني ايه؟ الحمد لله انه كده ضعيف وما بيفهمش وما بيحفظش وسامع لكن سرعان ما ينسى يعني. فاللي بيحصل ايه بقى؟ بتعمل له حجامه. كل حته بتوجعها تعمل له حجامه، حجامه في كل حته بتوجعها. المريض عشان متعود يقول لك بتنقل هنا بتنقل هنا ده جه هنا ده جه هنا، انت ما تقولش انت تقول له الحته دي كمان توجعك، عفوا في التعبير يعني استعبط عليك. الحته دي كمان توجعك والحته دي توجعك، انت جسمك كله بينما ما تقدر. ده دي كل انت لازم تصنف تنظيم محترم. اي حته توجعك تقول لي عليها حط عليها كده. طبعا اللي جوه اذا كان في حاجه سامع وعارف ان انت وراه وراه. تزود له بقى الموضوع ازاي؟ تجيب ابوه واخوه وتعلمهم الحجامه وتقول له بقى بص ابنك ده تبين عليه تعبان قوي، لا ترتبط بيهم جمعه ولا سبت ولا حد ولا اي حاجه. اي وقت يحس بيه الم بجسمه اعمل له حجامه. اي وقت يحس بحاجه غريبه بجسمه اعمل له عليها حجامه. اول الشهر اخر الشهر ده من الامراض اللي هي مالهاش علاقه بايه؟ بايام الترغيب. فدوك سامع. يقول لك وبعدين لما يخرج يقابلوه بقى اخوانه يقول لي والله ده كانوا بيعملوا حجامه وخلاص تغصب عني يعني، فقد خرج وحفظت له ايه؟ ماء وجهي. ما يرجعش تاني. وبعدين عرف ان ابوه بيعمل حجامه بقى وخوه بيعمل حجامه وامه كمان هتعمل حجامه والعمليه بقت هيفه، يعني كل عمليه بعد فيه. يقول لك لا يا عم هم مش عارفين بيعملوا ايه، هم مش اسبوع من هم من عطش هيتبهدل الكامل. فسالك هو يدور على واحد تاني. لكن لو مرتبط بالشيخ يتدخل في الشيخ مسافر يقوم جاي يلعب بقى. غاب القط يلعب هو. الشيخ مش في حاله يجي هو يبهدل الدنيا. ليه فين؟ على ما يجي الشيخ بقى كل سنه طيب. لكن ده قاعدين قدام ابوه وامه واخوه كلهم بيعملوا حجام، اي حته بتوجع يوم حاطط فيها كده. دي تكون سبب عزل مئات من الجن خرجوا بسلام وقد حفظنا لهم ماء وجني. ادي اول حاجه. ثاني حاجه دعانا لهم بالهدايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا ارسله بين الانس والايه؟ والجن. يعني فكره مش فكره عذاب. فكره هم جاهل وانت بتكون سبب لايه؟ يعني الاصلاح. وفي قلبك اللي يخرج من قلبك هيوصل اللي قدامه. ما خرج من القلب وصل الى القلب. لغه اللسان اضعف اللغات. فيها شويه كذب، فيها شويه رياء، فيها شويه لخبطه، ممكن الشيطان يترجم الكلام غلط ويخلي قدامك يفهم غلط ويسمع غلط دربكه. لغه العينين يعني نص ونص، ممكن كده اقول لك بالعين يفهم قدام عايز ايه، لكن ممكن العين تكون احيانا. لكن لغه القلوب لا تخطئ ابدا. لو كان خرج من قلبك فعلا الحب للناس هيرجع هيفضل حب هيوصل لهم. لو كان خرج من قلبك الحب الهدايه لكل المخلوقات هيوصل هذا الامر للايه؟ اذا كان في حاجه في جسمه تكون سبب لرحمته. لان انت المفروض تكون رحمه للانس ورحمه للجن. حتى الكافر حتى الحلو الوحش انت رحمه للجميع. تكون دي في نيتك وانت بتعمل الحجامه، في نيتك وانت بتتعامل مع كل الناس. ماشي؟ وانت هتكسب نفسك كمان الموضوع ده. ما خرج من القلب وصل الى القلب، ماشي؟ وفي الطبيعة جماعة تقول ليه لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومدد له في الاتجاه. رميت كرة ترجع لك، رميت كرة حمرة ترجع لك حمرة، ترجع رميت كرة بيضة ترجع لك، مش هتتغير في الشكل. برضو طلع من قلبك أشعة عطف وشفقة على الناس هيرجع لك أشعة عطف وشفقة. طلع من قلبك أشعة محبة واحترام هيرجع لك أشعة محبة واحترام. طلع أشعة كرة انت عرفت الأشعة الكرة. لك واحد يقول لك ساعد لو جيبه طلع بالنرجس هو ماجي طلع اشعات ايه شكل تبدا على اشعات كل لك ده بيتخانق مع طول الارض هو ماجي كده واحد تاني مثلا انت راح يشوفه يرتاح نفسيا قول ما شافك يرتاح نفسيا ليه هو بيطلع يحصل له اشعه حظ وسبقه للناس فبترجع نفس اشعه العطف والسبقه والمحبه فكل يدك في الموضوع ده خاصه في زايد الانس والجن مش عداء مش محتاجين عداء ده احنا محتاجين ايه محتاجين الرحمة تنزل على الكل هذا شيء يحبه الله محتاجين كل العباد يتوبوا لله وهذا امر يحبه الله بل الله يفرح لتوبة العبد تكون في نيتك الحكاية دي ايضا تصل واحد يدخل تعمل له حزام عشان تقلل له التسليم وتروان مزاجه تكون نيتك ان هذا العبد يتوب الله يفرح لتوبة هذه التوبة اذا انت كده وسعت النية تصل الى حب الله الى فرح الله الله يفرح لتوبة العبد مسلم قاعد ممكن بدل ما بيشتغل ورقنا ابو بريده ولا لا ممكن يشتغل بوميات ابو الفات ابو شكات اشتغل هل لان فرصتنا اللي عايشين فيها قليله جدا فرصه الدنيا تاخد فيها ما تشاء من حقك ماشي يا جماعه موضوع من ضمن الاسئله اللي سالت ازاي اعرف المريض ده عنده ايه نفس او سحر هي دي مش شغلتنا بس انت اسال المريض اساله حد قرا لك قبل كده القران لا واحد كده شكله مش مظبوط قول له حد قال لك القران بكده هيقول لك اه يبقى تعرف ان عنده مس او سحر ما تتعاملش انت معاه الا اذا كنت عندك خبره بهذا المنهج جبت حطيت له كاس لقيته ايه بدا يقرا القران تعرف ان هو ايه هو متعود طبعا بالقران عشان يطرد الجن اذا ما بيقرا القران كتير احتمال يكون فانت تساله برضه اللي عندهم مس لو شاف الكاس بتاع الحجامه لقيت رعد يقول لك خليها بكره خليها بعده ومتردد يفضل يتردد تعرف انه ايه ممكن يعمل حركات غريبه كده يعني او يعني وهو قاعد هزات غريبه المهم تحس انه مش مظبوط مش على بعض اخد معرفتي وعملت له حجامه الكلام ده كان موجود في المحاضرات لكن بسبب الاسئله هن ايه هنجاوب عليه اول حاجه تشيل الكف اول حاجه تشيل الكف ماشي وتبتسم طب ايه سر الابتسامه هنا ده سر عجيب جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الذي يملك نفسه عند الغضب مش الشديد اللي هو يسبق الثاني أو يوقعه ويسرعه لا الذي يملك نفسه عند الغضب ده الرجل القوي اللي فضل بين قلبه ولسانه عمل زي الفرن بتاع الحلويات النار جوه لكن بيطلع شوكولاته وبسكوت وحلويات لو النار زادت هيحرق الأكل ويحرق الفران ويحرق الزبائن لو النار نزلت خالص مش هيطول لنا حاجه لا لازم يكون في حرارة ولكن في القلب الراجل يغضب وما يظهرش غضبه على لسانه ده رجل قلب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب يحمر وجهه عرق يرون عرق في وجهه ينفذ يعرفون غضبه لكن لسانه ما يعبرش عن الغضب لأنه لا يغضب لنفسه يغضب فقط لله وإذا غضب لله لا يظهر على لسانه لا غضب ولا كذا ولا كذا ولا كذا والصحابة كانوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل القوي الذي يملك نفسه عند الغضب ومن دلائل القوة الابتسامة المصطنعة الابتسامة المصطنعة مش حقيقية الابتسامة المصطنعة لذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم معناه تبسمك في وجه أخيك صدقة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أنت ما تعرفش إيه اللي حصل أنت مجرد ما ابتسمت ابتسامة واحد نزل البيت قرفان تعبان متضايق ولكن ابتسم الشيطان يعرف ان ده راجل قوي فيضر منه انت ليك شيطان وصاحبك ليه شيطان كل واحد ليه قرين فانت انا السلام عليكم ابتسمت في وشي القرين بتاعه شكلك مبتسم ايه اللي حصل؟ جري وانت ابتسمت كمان انت الشيطان ده عجل يقول لك فلان ده من ساعه ما شفته الصبح والله من ساعتها وانا رايق وانا ساعتها من ساعه ما شفته انا مروق ايه اللي حصل؟ هو مجرد ما شافك ابتسم في وشك طفش الشياطين وجوه كلها فاذا حصل امامك انت بتعمل حجامه واحد عند مصر او كده ولقيت الحاله كده على طول تبتسم ثم تخليها من البداية ما تخلي حياتك كلها مبتسم وكان النبي صلى الله عليه وسلم لك سامع بحاضر هو مبتسم يضحك الأمام صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى كده 60 مليون لازم مبتسمين و 70 مبتسمين راح الشغل مبتسم لازم يقولك مبتسم في شغل مبتسم. يقول لك ده الناس دي اكيد وراهم حاجه بقى وراهم سر. ده شوف ما انا شايفه مبتسم كل ما اشوفه مبتسم اما بقى وراه كنز انا مش عارف الراجل ده ايه هو مبتسم كده ليه على طول يستعجبوا الناس مبتسم زمان يقولوا مرضوه العودة كلهم يستعجبوا ليه الراجل ده مبسوط. فالابتسامه بتخلي الناس تحتار تبحث عنك وتمشي بطريقة. فالابتسامه لوحدها دعوة الى الله انك راضي دايما مبتسم راضي لا ساقط ولا زعلان ولا غضبان. الشيطان يفرق دخلت بدل مبتسم الشيطان تفرق من البيت تقعد مع زوجتك مرتاح. ركبت الاتوبيس دخلت السيارة لقيت المدير مبتسم وشوف النتيجة ايه تزور الشياطين من ايه من المبتسمين. اظن دي لا عايزة دواء ولا عايزة رشدة ولا عايزة ابتسامة تسم من الله سبحانه وتعالى وانت تحيي سنة الابتسامة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبتسم فيه وابتسامة مصطنعة ما تنتظرش انها تطلع من قلبك لا تطلع من قلبك ايه حدوث بعد كده وقت ما تعذر في الغيه لكن المصطنعة كانت معك في اي وقت تطلع وانت تظن في هذه اللحظة انك تحيي سنة وتاخذ اجر مبتسم دائما مش بتضحك لو بتضحك الشياطين وراك دائما لو تغضب وراك اما مبتسم يفر الشياطين من بيتك ومن شغلك ومن المكان اللي انت فيه. فده دليل على الابتسامة على الايه على القوة. فانت لو قوي الشيطان يفر منك من غير ما تتكلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بكده نكون اتكلمنا عن السؤال اللي هو ماذا تفعل الحجامة في جسم الانسان وذكرنا عدة طرق في فوائد الحجامة او في فائدة الكاسة على جسم الانسان واتكلمنا بيها عن الحجامة وفوائدها يعني كيف تنتشر الحجامة. وان شاء الله تعالى في الشريط رقم 2 اللي هو التالي نتكلم فيه باذن الله تعالى عن ادوات الحجامة وطريقة عمل الحجامة والمحظورات وكذلك ندخل فيها اماكن الحجامة والامراض واماكنها وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويفهمنا. فان شاء الله تعالى نواصل الاستماع للشريط التالي حتى نكمل الفائدة وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويفهمنا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم لا فهم لنا الا ما فهمتنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والى الشريط التالي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكذلك ندخل فيها اماكن الحجامه والامراض واماكنها وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويفهمنا. فان شاء الله تعالى نواصل الاستماع للشريط التالي حتى نكمل الفائده وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويفهمنا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم لا فهم لنا الا ما فهمتنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والى الشريط التالي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ادوات الحجامه وطريقه عمل الحجامه والمحظورات وكذلك ندخل فيها اماكن الحجامه والامراض واماكنها وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويفهمنا. فان شاء الله تعالى نواصل الاستماع للشريط التالي حتى نكمل الفائده وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويفهمنا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم لا فهم لنا الا ما فهمتنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والى الشريط التالي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.